من أسمائه سبحانه. فما معنى الصمد؟ الصمد من معانيه الرب المالك المدبر، فهو مالك الأشياء ومدبرها وربها. من معاني الصمد السيد الذي يتوجه إليه الناس بحاجاتهم ويقصدونه في أمورهم، أي يصمدون ويتوجهون إليه فيما يحتاجونه. فهذا من معاني الصمد. من معاني الصمد أيضا الكامل، وكل ذلك حق وصحيح. من معاني الصمد الكامل، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كما ذكره ابن جرير الطبري وغيره في تفسير الصمد، قال: السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، الغني الذي كمل في غناه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، الحكيم الذي كمل في حكمته. إذن ابن عباس رضي الله عنه يعني بذلك أن من معاني الصمد أن لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات أكملها وأوفاها، فلا يعتري أسماءه وصفاته نقص بوجه من الوجوه. من معاني الصمد أيضا الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، وهذا من صفاته جل وتعالى. ولذلك فالله عز وجل لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون. المخلوق يحتاج إلى أن يأكل وأن يشرب وأن ينام، بينما الله عز وجل في غنى عن ذلك كله. وهذا قال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة الأعمش وهو يطعم ولا يطعم. فالله سبحانه وتعالى يطعم عباده، يرزقهم، يقيتهم، يغيثهم، ولكنه لا يطعم. ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. فالله تعالى لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا يتعزز بهم من ذلة، وإنما خلقهم ليعبدوه وليبتليهم ويختبرهم. فلله تعالى الكمال المطلق والغنى التام، فلا يحتاج إلى شيء، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، كما قال في غير ما موضع سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك فإن من معاني الصمد الغني الكامل الغنى الذي يحتاج إليه الناس ويحتاج إليه الخلق، ولا يحتاج هو إلى الناس ولا إلى شيء من الخلق. أيضا من معاني الصمد ما في آخر السورة في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا من معاني الصمد، وكأن آخر هذه السورة الكريمة تفسير لهذا المعنى العظيم المتضمن في اسم الصمد. فإن من معاني الصمد أنه سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فله من الكمال في صفاته وأسمائه والمجد والعظمة كما ذكرنا، ولذلك كان الصمد من أسمائه سبحانه. إذا كان العبد يؤمن بهذا المعنى وأن الله تعالى له الغنى التام وليده كل شيء والأمر إليه وهو السيد الذي يقصد بالحاجات، فهنا يتحقق للعبد بالقرب من الله تعالى الغنى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا شيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهم. فتجد هذا التوجيه النبوي الكريم لشاب واسع في مقتبل عمره، وهو خليق أن يكون توجيها لكل أحد، أن يكون عنده من حينما يشعر بالحاجة، وهو لا شك شاعر بها في كل لحظة، فإنه يستعين بالله تبارك وتعالى، يتوجه إليه بسؤاله، يسأله في حاجاته، في ملماته، في رغبه ورهبه وخوفه ورجائه ويقظته ومنامه وأمور دينه وأمور دنياه وصغير أموره وكبيرها، حتى يسأل الإنسان ربه كل شيء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا لا يكون الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى مجرد ترديد باللسان أو كلاما يقوله الإنسان بمناسبة أو بغير مناسبة، وإنما يتحول لأن يكون منهجا يسير حياة المرء ويوجهها الوجهة السليمة، ويغرس في المؤمن العزة والأنثى والرجولة والاستغناء. نعم الإنسان لا شك أنه يحتاج إلى الآخرين كما يحتاج الآخرون إليه، والناس بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم كما يقال، لكن فرق بين تعاون على بر وتقوى وبين تعاون بمقتوى الطبيعة يكون الإنسان فيه محفوظ الكرامة موفور الرجولة قويا، وبين أن يخضع الإنسان لغير الله عز وجل أو يذل نفسه أو يبالغ في الطلب من فلان أو علان أو يريق كرامته من أجل غرض أو مطمع أو دنيا أو رتبة أو وظيفة أو ترقية أو ما أشبه ذلك. هذا لا يتحقق إلا للمؤمن الذي تشبع قلبه بمعنى الصمدية، فعرف أن الله تعالى هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وتتوجه إليه في ضروراتها. ولهذا جرب إذا ألمت بك ملمة أو نزلت بك نازلة أو أمسكت بك مصيبة، جرب أن تتوجه بقلبك إلى ربك تبارك وتعالى وتهتف بلسانك من قلب صادق وتنادي يا صمد يا صمد يا صمد، وتتصور هذا النداء وهذا الاستغاثة بالله عز وجل، كيف ستجد أنها تجعل في قلبك من الرضا واليقين والثقة بوعد الله تعالى وبسرعة الفرج وقربه الشيء الكثير. بينما الإنسان ربما سأل الناس فأعطوه أو منعوه، وفي كل الأحوال لا شك أنه سأل إنسانا مثله ونظيره، بينما الله تعالى يدعونا إلى أن نسأله وأن نتوجه إليه وأن نبتهل إلى جلاله وعظمته. أمام ذلك كل الخلق قد رقدوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصد، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، إن أنت يا ربي لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. إن العبد محتاج إلى أن يستشعر عظمة هذا الاسم الشريف وأن يمرره على قلبه وعلى لسانه، وأن يتلو هذه السورة القصيرة العظيمة في ورده صباحا ومساء. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا، مساكينك الشعث قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا، ذكرت اسمكم غيرة ها أنا ألوح بالشعب والمنحنى، وأنت هو صمد المرتجى فيا ليت شعري أنا من أنا. إن العبد ذرة تائهة في هذا الكون، إنه مخلوق صغير، ولو أنه قرن نفسه إلى أحد الأفلاك أو المجرات بل إلى بعض المخلوقات التي يراها أمامه في متناوله قريبا منه لوجد أنه لا يقاس إليها. إن الطيور أو الحيوانات أو الوحوش في الغابة ربما يكون لديها من القوة أو القدرة أو الضخامة أو القدرة في النظر أو في البطش أو في الممارسة الجنسية أو في الامتلاك والقدرة على حيازة الأشياء، الشيء الكثير الذي قد لا يتسنى للإنسان الحصول عليه، لكن ميز الله تعالى هذا الإنسان بالعقل الذي ركبه فيه، وبالتالي التكليف الذي أناطه به والوحي الذي خطب به الإنسان، ومن ذلك التعريف بالله عز وجل. فإذا تخيل الإنسان ضعفه الشديد وصغره وأنه ذرة تائهة صغيرة، كيف يمكن أن تقاس أو تقرن أو تنسب إلى العوالم والأملاك والأفلاك والمخلوقات؟ إنه لا شيء، لكن مع ذلك فإنه إذا عرف الله تعالى وتلا كتابه وآمن به وتوجه إليه حصل من جراء ذلك على هذا المجد العظيم الذي لا ينقضي ولا ينتهي، أن يذكر الله عز وجل، وهذا شرف عظيم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذا مجرد إذن الله تعالى لي ولك أن نذكره هذا شرف عظيم. فالله تعالى أعطانا اللغة وأقدرنا على الكلام بها، ثم أنزل علينا الوحي وعرفنا بأسمائه وصفاته وتعبدنا بتلاوتها وذكرها والسؤال والدعاء بها، وأقدرنا سبحانه وتعالى على ذلك، وجعل لنا من العقول والقلوب ما نستشرف به بعض معاني هذه الأسماء المقدسة العظيمة الشريفة. فإذا وصل الإنسان إلى شيء بذلك أو نافس فيه أو حاوله فإن الله تعالى يعينه على ذلك. اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إني نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك باسمك الصمد العظيم وبكل أسمائك الحسنى وكل أسمائك حسنى وبكل صفاتك العليا وكل صفاتك عليا، ونسألك باسمك الذي لا يرد من سألك به ولا يخيب من رجاك به أن تغيث ملهوف المسلمين في كل مكان. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واهدهم من ضلالة وعلمهم من جهالة واجمعهم من شتات ووحدهم من فرقة وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أصلح كبارهم وصغارهم ورجالهم ونساءهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثلين بها عليك قابليها وأتمها عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعظمتك ومجدك وكبريائك وسلطانك أن تتقبل منا وتغفر لنا وترحمنا، وأن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.